الصلاة. أرغم عن الحديث الذي هو حديث الشفاعة، ذكر لبعض الإخوة يعني أنه هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في أخي يخرج من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقوله يعني ثم بعد هذا يعني يعني شفاعة الله ورحمة الله يفيد أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال هذا خاصة الأخير من لم يعملوا خيرا قط، مثل اللفظ الذي في الحديث الذي قتل المئة فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط، مع أن الرجل أتى تائب وقد عمل خير. فهذا يعني إشكال عن لم يعمل خيرا قط مع أن هذا الرجل مؤمن بالله وسبح الله إن الله ونحن نحسنه. كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ منهم قالوا إنما هذا خرج مخرج القالب الغالب اللي هو لم يعمل خير القط. عن قضية إنه رد هذه الجزية إنه تارك الصلاة كافر، إذا قلنا إنه هذا ما ينفع العمل معه بقي إذا ترك الصلاة.
أولا شو علاقة بحديث الشفاعة إذا سمعنا إنه هؤلاء إخواني ما كانوا يصلون ويقولون معنا إلى آخرين يأذن الله عز وجل بأن يشفعوني ثم يشفعوني وجه أخرى، ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث؟
يعني قوله أنه لم يعمل خيرا قط أي يعني ليس في معنى
ما لي له يا أخي أول حديث لم يعمل خيرا قط ما يشاء، لأنه يعني ليس موضوعنا الآن فيه، موضوعنا أن هذا حديث صحيح وصريح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم كانوا يصومون يصلون لكنهم ما نراه معنا، فيستأذننا ربهم بأن يشفع لهم فيأذن لهم. خرجت أول وجبة، الوجبة فيهم الذين كانوا يصومون يصلون لكن انتصروا ذنبا فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين، ثم يؤذن لهم بإخراج وجه أخرى. هذه الوجه الأخرى ليش فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين؟ فأنا أتساءل الآن ما علاقة الحديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين ولم يكونوا من المصلين؟
وجه العلاقة انه يعني الفهم القائم عند هؤلاء فلعله انه الوجبة الثانية انهم يعني اخرجوا رجلا في قليل مثقال ذرة او مثقال دينار لا ينفي انهم غير مصلين، لا ينفي انهم يعني
هذا دليلنا، دليلنا ان الذين كانوا يصلون اخرجوا اول وجه
ايوه، والآخرين الذين هم يعني هل ينفي أنهم
يصلون؟ طبعا، لأن الذين قالوا هؤلاء إخواننا هل يصلون معنا ويصلون وما نراهم معنا اشفعوا لهم فأخرجوهم، فلما أذن لهم بأن يشفعوا لجماعة ثانية هؤلاء ليسوا فيهم لذلك لو سأل ايش علاقة الحديث
بها؟ إذن هنا
التصنيف والترتيب هو اللي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مؤمنا كما قلنا آنفا في التفصيل بين كفر الأسفار والمعمل إذا كان مؤمنا بالصلاة ولكنه لم يكن يصلي كسنا وعملا وليس عن غناء الإنكار فهؤلاء يشفع له فيه.
إذن انقطع عن الإشكال هذا، إنما السؤال لا أن توجيه هذه العبارة بحيث انه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنه الا المؤمن.
ايش معنى لا يدخل الجنه الا المؤمن كامل؟
يعني لا
فانا بقول تاره بلى تاره لا، لا يدخل الجنه الا مؤمن مع السابقين الاولين مؤمنا كاملا، او على الاقل رجحت سيئاته على تعجناته ولا سيئاته. اما اذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات إلى آخرين هذا إن لم تشمله مشيئة الله المغفرة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعلم ما يشاء من إذن كما قلنا في الحديث السابق من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من ذلك أي تكون هذه الشهادة مش شهادة بمقتضياتها إلا بحقها كما جاء في الحديث ومن فمن قاتل الناس فلا بنشر المؤمنين كاملين أما بنشر المؤمنين الوصال فتريهم شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان وهذا هو أقل ذرة إيمان أي لم يكن هناك يعني التزام بحقوق شهادة لا إله إلا الله هذه الحقوق إذا التزم الإنسان قد يدخل الجنة ترانزيت مع الصالحين الأولين قد يدخل بعد حساب ويكون الحساب نوع من العذاب ولكنه لا يدخل النار إلى آخره فهناك المهم يعني درجات أما إذا فرضنا أشقى الناس وهو يشهد أن لا إله إلا الله فهذه الشهادة تنفعه تخليه ولا تجعله من نوع المخلدين في النار فحينما نحن نقول أن تارك الصلاة كافر أي مرتد عن دينه ما هو الكفر؟ الكفر ما هو؟ لا يمكن أن نتصور عالما حقا لا يوافق على هذا التفصيل الذي استفدناه من شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الجوزي كفر عملي لا بد من هذا التفصيل وإلا ألحق من لا يتبنى هذا التفصيل بصواره لا بد فالذين يفكرون تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقا قاطعة في الموضوع سوى ظواهر النصوص طيب هذه ظواهر من النصوص معارضة لظواهر النصوص أخرى فلا بد من التوفيق بينها فلماذا نوفق؟ نوفق من ترك الصلاة مؤمنا بها معترفا بفرضيتها معترفا في قرار نفسه بأنه مقصر مع الله تبارك وتعالى في إضاعته إياها فهذا لا شك يوما ما يفعل من النار أما أن يسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا بصلاة ولا بزكاة يعني أنا مستغرب جدا كيف نسوي بين من كفر وكفر اعتقادي وعملي المشرك كافر كفرا اعتقاديا وعمليا اي هو ينكر الشريعه الاسلاميه لحذاء الله ومن هالصلاه فهو اذا لا يصلي فهو اذا كافر كفر اعتقادي وكفر عملي كافر مسلم وقد يصلي احيانا كما هو الواقع في كثير من المسلمين ترك الصلاه كيف نقول هذا كهذا يا اخي هذا ليس كهذا هذا يخالف هذا تماما في العقيدة هذا المشرك لا يشهد بلا اله الا الله ولا بلوازمها لا يؤمن بذلك كله اما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله يخالفه مخالفة جذرية فهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤمن بكل لوازمها ولكن غلبه هو النفس غلبه حب النار غلبه إلى آخره من معاذير ليست معاذير له تشفع في أن يترك الصلاة لكنها معاذير تشفع له عند الله يوم القيامة أن أنا آمنت بالله ورسوله لكن يفصل فالتشوية بين هذا وهذا بلا شك مغلق وأنه ميزان دائر غير عادل هذا مع الأدلة الأخرى الكبيرة وكبيرة جدا التي أسمى إليها في الدرس السابقة أنه مجرد ما قال من ترك الصلاة فقد كفر مش معناه يعني يرتد عن دينه لأنه من حلف بغير الله فقد كفر مش معناه أنه يرتد عن دينه مثل هذا التعبير كثير وكثير جدا في أحاديث الرسول عليه الصلاة فما الذي يحملنا على أن نفسر من ترك الصلاة فقد كفر أي ارتد عن دينه من حلف غير الله فقد كفر مرتد عن دينه ما هو انا بقول هذا وهذا قد يلتقيان وقد يختلفان ويختلفان من ترك الصلاه فقد كفر جهودا ارتد عن دينه من حلف بغير الله فقد كفر جحودا لهذا الحكم ألحق بالأول أي فهو كافر. من ترك الصلاة فقد كفر معترفا بمن ترك الصلاة حرام لا يجوز وكفر عملي هذا لا ينحق بالكافر. من حلف بغير الله عز وجل أمعذرة أنا ما أعرف هذا فإن ذكرناك إيه والله غلبت عليه العادة هذا لا يكون كفر اعتقادية هذا يكون كفر عملي. الأحاديث والنصوص كلها تتجاوز بعضها مع بعض وتضطرنا اضطرارا فكريا عقديا إن ما نقع في خلف ضيفه هو انكفر كد عن دينه وهو مرتد عن دينه هو يؤمن بأنه هذا سميع في الله وهون لا كفر يعني عصى الله عز وجل وكفر الدنيا عنه. لكن ما هنالك من أشياء كثيرة كثيرة جدا ولذلك أنا استغربت قولك أنه هذا لم يعمل عملا أو خيرا قد ربط بموضوع حديث الشفاعة. نحن لاحظنا التصنيف المذكور في هذا الحديث عليه الذي يشعرنا تماما أن هناك معذرين في النار كانوا مصلين أخرجوا دخلوا النار ليس بسبب تركهم الصلاة وإنما قد يجني قد يشعر قد يأكل الربا إلى آخره فدخلوا النار كما جاء في بعض الحديث بذنوب اجترحوها لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلين ولذلك إخوانهم المصلون الصالحون قالوا يا ربنا لا نرى معنا إخواننا الذين كانوا يصلون فالمعجوز تفضل وأمرهم بأن يشفعوا فشفعوا لهم قالوا إخواننا ما ذكروا كانوا يخوض الأولين يصلون معنا فأخذوا من عرفتم منه وأخذوهم وكذا. هذا التصنيف هو الذي جعلنا نحتج بالحديث ونحن لم نكن من قبل نحتج بهذا الحديث عندنا احتياج كبير وكبير جدا لكن الحديث هذا في الحقيقة جاء نورا على النور أوضح لمن كان غافلا أن هذه المسألة فيها غلول من بعض المشايخ والعلماء ويكفي في ذلك أن تعلموا أن جماهير علماء المشتاقين حتى الإمام أحمد حتى الإمام أحمد الذي ينسب إليه القول بتأكيد حركة الصلاة كثيرا في روايات كثيرة وأنا ذكرت هذا يقولون أنه لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاة متى يؤمن متى يسكن مؤمنا إذا كان مرتد عن دينه لابد أن يجدد إيمانه لا هو يقول أنه يأمره بقضاء الصلاة وبس يعني حتى أذكر في الرواية وأنا أنسى كثيرا إذا كان عنده عمل مضطر يعتاد به يسمح له بأن يترك الصلاة أي قضاءها إنما يتفرغ له هذا الإمام أحمد إمام السنة ولذلك أنا أرى أن المسألة أخذ بسيف من الشدة أكثر من اللازم
نقص شيخنا يا وأظن هذا والله أعلم هو مشهور عند الحنابلة هذا الكلام لكن أريد تعقيبا على سؤال أصحاب سلمة سؤال لك بعض الأثنان يقول بأنه أولا العذاب الذي يمس أولئك العصاة ممن لم ينجوا من النار هناك طبعا العذاب متفاوت في درجته ولا نعرف كم يمسك آخر من يخرج النار كم يمسك العذاب يا ترى يعني اولا هذا العذاب الذي مس اولئك ربما يبقى او يمتد الى وقت طويل جدا لا يدرى
أحقاب
لان الله عز وجل ما حدد لنا الوقت او الرسول عليه الصلاه والسلام ما حدد لنا الازمنه التي يتفاوت فيها الخارجون من النار ابدا فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذا بالله وهم آخر من يخرج من النار من المؤمنين ألا يستهل ذلك العذاب أولا نسأل الله العافية يعني هل نقول بأن تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهم أم نرجو للذين يقولون لا إله إلا الله من نرج ما نرجو لمن ينتقد الشهادة، والشهادة كما أشار شيخنا يكفي أنها كما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه نفعت يوم من الذهب أو من ذهبه. هذه واحدة. أما المسألة الثانية فإن برضو يعني الشيخ أشار بهذه المسألة، لكن أنا أقول حتى يعني بصورة مختلفة أو بلفظ آخر، لأن الذي لم يعمل خيرا قط، الذي لم يعمل خيرا قط أي لم يشتر لم يعمل عملا صالحا غير لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه، وهي القول الذي قاله، لأنه هي لسان يتحرك بها فهو عمل، وقلب يعتقد فهو عمل أيضا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنه لم يعمل خيرا قط، أي من الأعمال التي كان يعملها سائر المؤمنين
المقتضيات
المقتضيات مثل ما قال شيخنا. فهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة، ونحن المسلمين طبعا ما ينبغي انهم يعني يفرطوا، لان كل مسلم معرض نسأل الله العافية اذا كتف امره في اول عمره في وسطه في اخره ان لا يبقى له الا هذا الذي يقوله او هذه الكلمة التي يقولها لا اله الا الله. فكيف نرضى لمن يقول لا اله الا الله ان نسوي بينه وبين من يقول غيرها او من يجحدها حقها او من يجحدها الا حقها.
وهذه الزيادة لا تكفي في الاستدلال، يعني الأخير لم يعمل خيرا قط، نحن استثنينا لفظ يعني الإيمان والشهادة، هل يسوى تكفي وحدها لرد الحكم بكفر تارك الصلاة؟
يكفي من طريق بلاد العموم.
يعني كيف
لم يعمل خيرا قط إلا نحن كما شرح الشيخ ابن ماجد لم يعمل خير القدس استثنينا نحن،
هذا كنت نستثنى أيضا
أما حديث الشفاعة نفسه
في الأجبات فعلا
في جارة
مجرد أحمد لم يعمل خير القدس في الأجبات إذا هذا يقضي على الشفاعات.
شيخنا هنا هذا اللفظ الذي أشار إليه يعمل خير الخط أصل من الأصول العديدة التي استدل بها أهل السنة على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله، أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان ولكنها شرط كمال شرط كمال الإيمان. هذا أحد أدلة على ذلك. هذا نقطة أولى. بعدين نقطة ثانية، شيخنا تفضلتم بإشارة غالية عزيزة منكم في التفريق أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده الإيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد والذي عنده جحود وإنكار للألوهية أو كذا. أنا أقول هذه نقطة شيخنا، وهنا يعني ملخص اجتهادي أرجو منكم تقويلي فيها، إنه هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سببا في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة وليس العكس.
الله فقط الله
أن الديمقراطية قريبة شرعية أو الديمقراطية هي بارك الله فيك.
بارك الله فيك. اللفظ قد يدل على ما تقول وقد لا يدل على ما تقول، لذلك لابد من التفصيل. وهذا أمر ضروري جدا وأيضا مهم من رأيك المواطنين. الآن ضربنا بعض الأمثلة وتساءلنا أنه من فعل كذا فقد كفر، مش قلنا أنه هذا يحتمل
ان يكون كفر اعتقادي وكفر عملي. بعد هذا البحث انتقلنا الى الكفر اللفظي والكفر القلبي. وقفنا عند الكفر اللفظي وما قلنا ان من نفق بلفظ الكفر يدان بالكفر فورا، لابد من السباق. لعل كثيرا من اخواننا الحاضرين يذكر حديثا صحيحا يقول عليه السلام: من حلف بالله فالعزة. الآن نحن إذا سمعنا من كان في الجاهلية يعيش فيه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا نقول فيه؟ أسلم. فإذا سمعناه حلف بالله والعزة، شو بده يشرح لجهلنا؟ ليش أقول في الكلام؟ هل نحكم عليه فورا لأنه أشفك وارتد عن الإسلام الذي دخل فيه بالكلمة الطيبة؟ الجواب لا. هذا الحديث من أدلة التي تجعلنا نكبح جناح نفوسنا في المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر. نكبح جناحنا المثار إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر. انظر الآن هذا الحديث بالإضافة إلى ما أنا أقصد به أنه لا يجوز المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر، وفينا فائدة أخرى. ما قال الرسول عليه السلام استجلدوه؟ ماذا يعني بحلفه هذا الذي هو شرك صريح؟ لكن قال فليقل إيه إحسانا للظن بهذا المسلم، لأنه ما دخل بالإسلام إلا وقد كفر بالله والعزة. لكن قد تغلب عليه العادة الجاهلية القديمة فيسبق لسانه ويقول كلمة الكفر. إذا نحن الآن نأخذ موعظة ونأخذ أدبا إسلاميا وعلما أننا إذا سمعنا كلمة الكفر من مسلم ما نتعرضش من كفره، وإنما كما أنت قلت أنت بعض الأمثلة نستوضحه. أولا شو قلت أنت بالنسبة للإنسان يقول الديمقراطية شريعتنا فريضة شرعية كويس. الآن شو هذا الذي يكون الديمقراطية فريضة شرعية؟ هل يعني شرعية يعني إسلامية؟ أنت لا تجد كثير من حكام المسلمين يعبرون ببعض الخلافيات أنه يجب التحاكم إلى الشرعية الدولية. تسمع هذه الكلمة ولا بد؟ ها؟ إذا الديمقراطية فريضة شرعية بدنا نحن نستوضح منه عن هالاسماء هالالفاظ السياسية ماذا يعنيها؟ قضية خطيرة يا اخي. انت تتكلم عن انسان مسلم، كيف لا اله الا الله محمد رسول الله، يمكن تشوفه ويصلي معك في المسجد وهو قال هذه الكلمة. لما بدك بقى تحكم عليه، بدك حكمك يكون تربية له، لكن التربية بتكون على طريقتين. طريقة لما بدنا نوقف معه شو هي الديمقراطية؟ أنا على مثل يقين أن هذا الرجل أولا سوف لا يحصل لك أن يعطيك وصف جامع ماني كما قال عن الديمقراطية. بالآخرين الديمقراطية المخالفة للشريعة الإسلامية هي فريضة. خلاص انقطع المشكلة بين الناس. لكن هل تظن أن أنت مع أي إنسان تسمع من هذه الكلمة فهيكلك لو سألته الديمقراطية التي أعنيها هو تعاكس وتخالف الشريعة الإسلامية في الفريضة، هل تظن أنه يعطيك هذا الجواب؟ وده يقول فلن يسمعها من فلان الكاتب فلان الخطيب فلان الآخر يقول نحن وهذا كثير ما يقع نسمعه يحلل غير الله. كل يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشرب وأنزل للمسلم فرسول يقول من حديث آخر من كان حالدا فليحلل الله أو يصمت يا أخي لا تحلل بأبيك ولا بأخيك ولا بأخيك لأن هذا معناه تعظيم غير الله والله أعظم من كل شيء فإذا حلفت فأحلف بالله عز وجل أعمل هذه الموعظة نحن جربنا الناس أعمل له موعظة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة قلت له يا حبيبي إذا حلفت فأحلف بالله تحلف قلت له يا أخي بفهم تحلف وما يقع بك لكن أنت إذا بتسأل الباب حضر في ذهنة أن الإسلام نهاك على هذا وإلا حينئذ بتهمة الهيمة
وجعلينها الخائمة يقول لك بلا تدعو الله ربك الا يملكك
هذا هو الجهل
لكن في سيرنا تعليق وتعليق على الحديث كلمه لا اله الا الله الرسول عليه الصلاه والسلام لما امر الحارث بالله والعزى ان يعقب كلامه الاول او ياخذ كلامه الاول بكلام اخر بلا اله الا الله لم يفرق بين الناهي والمتعمد فالحديث يشغلهم جميعا يعني لأنه المتعمد ربما يكون جاهلا وإذا كان قد يكون مختلا أو قد يكون ناسيا أو يغلب عليه لسانه أو عادته لذلك الحقيقة من أجل هذا نقول بأن كلمة لا إله إلا الله ليست هي التي تعيده إلى الإسلام وإنما هي من باب التذكير بما ينبغي أن يكون عليه من التوحيد الصالح في لفظه وفي معناه
هذا من بعد ورثه من قبل من السيئة من حسن
سيدنا ألا يقال شيء آخر وخاصة أن في الحديث أو أن للحديث بداية وأولا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعال أخمرك فليتصدق ومن حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله فخرج القول كالكفار
هذا هو حسنا
يعني كأنه
كفارة حسنا يستطلق هنا هذا إيه أظن وضع الجواب إن شاء الله
أظن فيه يعني قول أنا يهودي من قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال أن هنا كيف نفكر هذا الحديث أو كما
أعتقد هذا قاصد
حقيقة شيخنا إذا هذه كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة يصبح خلط عظيم جدا
في شيخنا يعني أنا هذا من ذلك تفكير الإخوان والوصية أنا أقول لأن كنا نسمع في السابق من كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية تقف وبأن الذي يتولى الديمقراطية ولا ندري كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير ما كانوا يقولون لذلك أنا أريد الوصية التي أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الحق الصحيح وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف لماذا؟ لأمرين اثنين أما الأمر الأول فمنهجنا واضح لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا الصالح وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لا سمح الله إن تغير الحال وتبدل إلى مآل لا سمح الله غير ما نرجو فإن الأمر يكون كما كان من غير ما يكون من لا قدر الله ولا
شيء. أثر عن رواية النعمان في عظيم جدا قد ذكرت في بعض الألفة لما
الشرق القديم، فرأينا ناسا كانوا في الأمس القريب يقولون قولا فعادوا يقولون قولا مناسبا، كانوا ينصرون شخصا وإذا بهم خيرية، وكانوا يخذلون شخصا وإذا بهم نصروه. فعجبت من حذيفة اليمان ولا عجب، فإنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول فلا عنده هذا النص بعيد مني، لكن على الأقل سأحاول استحضار المعنى عن الأصحاب أو غير الأخوان الصعب اليرضى. يقول إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة فتنة، هل أصابته أم لا، فلينظر إذا كان يقول شيئا ذات ما كان يقوله سابقا فمن أصابته الفتنة.
هو الأمر كما قلت يعني الصدر الأول، لكن هو فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح حلالا اليوم.
هذا هو صدق على كثير
من ذلك الشيء. ما في رواية عم شوي عن حذيفة رضي الله عنه، آه إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف.
الله
أكبر،
نعم.
شيخنا أن هذا الوقت يعني ظهر في الأشعرية وغيرها من أشعر أخواننا، وبعض أخواننا يقول أي أشاعر من أهل السنة، وبعض أخواننا يقوم بالتحدث مع بعض أفرادهم الذين قد تشربوا قبهم في كنبه، فنجد هؤلاء يكون فارغ في تفكير هؤلاء الظلمة الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، فما تريدون في هذا؟
هذا الموضوع كثير وكان يعني ينتهيه منه ان شاء الله، انه انا مخدير وخدير جدا ولا يجوز المبادره الى التخدير، قلنا امنا الا بعد الاستيضاح عن عقيده هذا الذي لا تخدير له. في الجلسه السابقه ذكرنا غريبا من اقامه الحجه ولو ظهر منه بعد بيانه واعراضه عن نفسه جلسه له، لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا كفر يخالف الكتاب والسنة، فمن الكفر ومن التسبب بل ومن التسبب في الخوارج الإسلاميين أن يبادر إلى تفكير إسلامنا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله ويصلون الصلاة ويقيمون صيامنا ويستقبلون قبلتنا. هذه الأمور الإيجابية التي تعرفوننا فيها ما ينبغي أن نعذرها ولا نقيم وجها بمجرد أننا رأينا فيهم انحرافا، لا بد أنه يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريضهم عن انحرافهم، أما أن نكون رأسا هؤلاء الكفرة أو ارتدوا عن دينهم فهذا ليس من شأن المسلم الصالح العارف الكتاب والسنة. أما أن الأشاعرة والماتريدية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم، ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة، إما إلى الجبرية وإما إلى الكاتبية ونحو ذلك. فهم ما داموا أنهم لا يتبنون المنهج الذي نحن ندعو إليه من اتباع الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح، فهم بلا شك سيخرجون في قليل أو كثير عن الخط المستقيم الذي عليه من السلف الصالح ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أنا لا أرى أن نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا، ولا أن نقول إنهم هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا، لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل فلو تلوي هذه المناسبة خلصوا عنا لصالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.
يعني هل يعتبر الذي اتحد الحساب او بعض مسائل العقائد الحساب او بعض مسائل العقيده هل يعتبر بعد اقامه الحجه عليه انه يعني كافر او يسلم عليه بذلك؟ أن يبقى الأثر على القاعدة؟
الآن نحن بحثنا بالضبط بالذات وأتينا بالمثل الذي أوصى بتلك الوصية الجائية كما في الجلسة السابقة. لابد من إقامة الحجة، فإذا ظهر منه المعاندة فإنه يطلب أن يكون فيه، لكن إذا ظهر في عنده شبهة وعنده بالنسبة إلى حجة لا ينبغي أن يكفره، بدليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة ابن حرير أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الصالح كالمعتزلة والخوارج والشيعة ونحوهم، ومعنى هذا الأصل أنهم لا يكفرونه، فهم يشهدون لأنهم منحرفون عن السنة، يعني المعتزلة مثلا والخوارج ومنهم الإباضية في هذا الزمان ينفقون مع الشيعة في كثير من الضلال. أهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون سلام الله عز وجل مخلوق المعتزلة، هكذا يقولون الخوارج، هكذا يقولون الإباضية المعروفون اليوم في هذا الزمان، هكذا يزعمون. مع ذلك فهم يقبلون حديث المعتزلة. هذا القبول على ماذا يدل؟ على أن هذا المعتزل وإن كان يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية. ليه؟ لأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما، إذا كان غير مسلم سقط حديثه ولا يعتبر رواية إطلاقا. أيضا حينما نرى أئمة الحديث يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف الخارجة من سلسة النبي، معنى ذلك أنهم لا يكفرونهم لكنهم يضللونهم. لماذا لا يكفرونهم؟ هنا الشيء من كلام والسحابي، لأنهم يعلمون أنهم قصدوا الحق وأخطأوه، ما قصدوا محاربة العقيدة الصحيحة، وإلا من علموا لذلك منهم لبلوه هم الناس ولم يكونوا من أول الناس. هذول المعتزلة والخوارج هكذا كان موقف على السنة المسلمين، المعتزلة لعظم المشرقية والأشاعرة وخير من هؤلاء الجديد. ولذلك فليس من أهل السنة والجماعة تكفير هؤلاء، وإننا نكتفي بأنهم على ضلال وعلى انحراف، وهم إذا بدر منهم شيء من الإنكار الذي يساوي من وصف الله عز وجل بمثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهؤلاء هم الكفار. أولا أتيت على الإجابة على سؤالك إن شاء الله.
نحن هذا من يزيد الله تبارك وتعالى به ونعتقد به الدائمين، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد الصحيح الطيب إن شاء الله. ولكن لا يخفى على كل الإخوان وعلى كل طالب العلم وعلى أهل هذه الدعوة في الحق التي استقام عليها أمرنا إن شاء الله، أن أولئك الذين يظنون بأنهم الشاعرة وغيرهم من الفرق التي انحرفت على الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق، لا يخفى على الجميع بأنهم يكفروننا، وعلى رأس من يكفرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا و وقالوها وصغروها ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها، ففي ظني أنهم يخرجون من مية بها.
الله الله بارك الله فيك. قلت آنفا ما أعلم أنه لا يجوز
في الدنيا إنما بالتعليم. فأنا ما أعلم أن الأشاعرة والمسلمية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا، أي يكفرون أهل الحديث، أي يكفرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحسن. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلاج أعلم وأحسن زعما. مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين وهؤلاء من علماء الكلام الذين يشكلهم مذهب الماتريدية والأشاعرة، أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المتدين مذهب السلف، ولكن الجودة خاصة الزمن الأخير خاصة هو هذا الذي أنا أعبد من باب التوضيح وليس من باب التعقيد. هذا الذي أردت أن ألفت نظر أخواننا الحاضرين، قد يوجد في الزمن الأخير من يستبشي على وجهه للسلفيين اتباع السلف الصالح، فيخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء ففي أئمة العلماء من أتباع السلف الصالح كابن تيمية المقيم من ظهر لنا من ذلك فهو الكافر الثاني، هو الكافر الثاني. وهذا السقاف الذي لقبه بعضهم بحق السقاف هو الذي يؤلف فعلا كثير، ليس فقط ابن تيمية وابن القيم الجوزية بل كل من يسير مسيرته، لكن تارة يجاري ويماري، تارة يعلنها بكل قلة حياة واستقطاب إلى علماء علماء السلف الصالح. في مثل هذا ينطبق عليها يا رب
العالمين. من
لا بخل لا لا خطير هذا الحكم، هذا الرجل هذا العالم بعينه الآن لأنه كفر بعينه، لكن نحن الرجل ليس أن نكفر من يكفر من يكفرنا، لكن هذا الرجل هل من يعني أقيمت عليه الحجة
مخيف لا
إن صرف بين كل بينهم مجالس
شهر بيننا
أخونا وأخونا المناظرة
لا بس هذا أخي يعرف الحق ويفيد عنه يعني يحرف الكلمة عن مواضيع مش من الذين شبه لهم كما قلنا آنفا حتى نقول له أخطأت أو كفرت، هذا ليس من هذا النوع. ما الذي يبدو أنك لا تتابع يعني
أنا وقفت على ضلالات الرجل وعن العظائم التي أرويها، لكن قضية تفكيري
ليس من ناحية العقيدة فقط، عقل من ناحية
الكذب كذب. الكذب وقفت عليه كثير على كثير من
هذا إنه عن شيخ من حدث
الأول يعني بعض هؤلاء الناس يدعو بعض إخواننا للجلوس والمناظرة، وبعض الإخوة يعني لا يستحال قد لا يكون على المستوى المطلوب، فما النصيحة التي توجه لهؤلاء الإخوة ابتداء؟
هذا سؤال طيب حقيقة، أنا لا أنصح أي أخ منا إخواننا أن يلتقي مع هؤلاء إلا إذا كان مليئا بالعلم الصحيح الابتداء والسنة، لأنهم أهل أهواء وأهل شبهات، فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم وأن يقيم الحجة عليهم قد جمع بين العلم والعقل معا فيخشى أن يصاب في نفسه في عقيدته بشيء من أهوائه. فلذلك كان السلف الصالح يبادرون كل المبادرات في نهي المسلمين عن مجالسة أهل الأهواء. كثيرا ما أسأل بطريق الهاتف من أفراد أشعر بأنهم مصابون بالجلوس مع هؤلاء، وآخر شيء وقع أحدهم قال لي أنت في كتاب صفة الصلاة أن صحح تحرير إن كان له إمام فقراءة الإمام له القرآن، وفي كتاب الإلواء ضعفه هكذا يقول. قلت كيف؟ قال أنت قلت كذا وكذا، وإذا به ينقل تردي على البوصيري الذي صح هذا الحديث في سنة المال، وإسناد الحديث في سنة المال ضعيف لا يصح. فأنا كما هو الواجب على كل باحث ممسك متجرد عن اتباع الهوى، نقدت البوصيري وبينت أنه مخطئ في تصحيحه لإسناد حديث ابن ماجه هذا، وأن هذا إسناد ضعيف. قلت له أنت هل قرأت البحث كله في الإلواء؟ لا يجيب، لا يجيب. أبحث معه لما يصل الموضوع من التعبير السوري يجبر يعني يكره إلى آخره. فسعى علي يومين ثلاثة هو يسمى الإلواء. هذا الحديث أنا بحثت في الإلواء لنحو 12 صفحة، 12 صفحة فقط للوصول إلى حكم إن هذا الحديث إما حسن بغيره أو صحيح بغيره فقط. 12 صفحة كلها عرفت من بعد أن هذه تشيشي من هذا الصفحة يوهد الناس أن الظالم متناقض. ها صحح الحديث في سنة الصلاة وضعفه في الإلواء، بينما أنا صححت في الإلواء أيضا لكن بطريقة جهد جديد جدا 12 صفحة، لأقول في نهاية البحث مما سبق يتبين أن هذا الحديث في مجموع طرقه السالمة من الضعف الشديد، يعني بعضها في ضعف شديد السالمة من الضعف الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيحا غيره. هذا كله كومن وأورد عنه ليظهر للناس أن هذا القربان متناقض. هذا رجل دجال يا
هو كذلك رجال كذاب من
على طرق
تشمل فقط. هناك طريقات لأنه قبل زيادة وبيان هذين الطريقين يكثر قلنا أنا كنت أعلمون أن هذا المشروع أنا كنت به بطلب من مكتب التربية الخليجية وكانوا يلحقون علي بالاستعجال لاخراج هذا المشروع. تبين لي فيما بعد ان المدير الذي كان او الرئيس المكتب هذا كان الظاهر في طريق انتهاء مده سياسته، فيريد ان يقدم للمجتمع الاسلامي اثر يخلد اسمه فيما بعد، ولذلك كان يلح على الاستعجال بهذا المشروع. فأنا قلت له لأنه في كثير أكثر الأحاديث عندي مدروسة وجاهزة، فأنا بعتد خلاصة وضعها تحت أي حديث من الفكرة الأربعة صحيح أو حسن أو ضعيف أو غير ذلك، لكن هناك أحاديث لم يجري عليها بعد على من بحث التحقيق، هذه لا أستطيع أن أتي عليها حكما على طريقتي أنا من هذا البحث، لكني أدرس سند الكتاب وأحكم فيه بناء على العلم الذي أنا اكتسبته في الممارسة الطويلة. هذا يكفيني لنقرته على هذا. الآن الموجود في هذه السنة الأربعة حكمي على طريقة من طريقتي، الطريقة الأولى وهي الأكثر لا أنظر إلى السماء بل أنظر إلى مجموع الطرق التي فعلتها يدي أو بحثي أو تحقيقي. فقد يكون سند الحديث ضعيفا في كتاب ما فأقول إنه صحيح أي الحديث وسند ضعيف أخذت الصحة من طرق الأخبار. وقد يكون العكس تماما أقول هذا الحديث إسناد ضعيف. وقد أجد أنا فضلا عن غيري قد أجد له إسناد آخر في مسند أحمد فأقويه فيما بعد. أما الآن لما قلت بهذا المشروع فأعطيته الحكم النابع من نفس سند الكتاب الذي أنا وضعت تحت الحديث مرتبته استنباطا بهذه المرتبة من نفس سند من نفس السند. هذه الطريقة الثانية وهي الأقل. فبهذا يكون جوابي لك. طيب أي سؤال في الثاني من هذه لأن هذا كان في المعطية
والله عن ذلك لكن في العقيدة هذا أحيانا بعض الإخوة يسألوا في باب الصفات يقول مثلا في المصر والصداع تابعون الله ومثلها الناس أجاب فإيش يعني ما رأيكم مثل هذا هل هو يعني باب المقابلة كما يقول من كل سواء ما رأيكم
ما هو كذلك لكن قد لا نضطر أن نقول من باب المقابلة باعتبار أن صفة من صفات الله عز وجل أو كل صفة من صفات الله عز وجل تختلف كل الإسلام عن صفات المخلوقين. ومكر الإنسان غير مكر رب الأنام فمكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مجرد أنه وصف نفسه بأنه خير الماكرين خلاص أخذ الله عز وجل الصفة التي تليق بعظمته وجلاله دون الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصف رمي لهم وليس وصف مدح. فحينئذ إذا قيل من باب المجانسة والمقابلة أو لم يقل بهذه الكلمة المهم أن أي صفة فهي تختلف عن صفات المخلوقين تماما ثم لا يشتق منها لا يشتق منها اسم فاعل. فلو قال مثلا ربنا ناكر او خادع او مخادع او مثلا ذلك وانما ينطق بالصفه كما جاء في الكتاب او في السنه ولعل في هذا الفضل الكنايه والحمد لله رب العالمين كل اذن من جاء سموا هذا
شيخنا لن نعود مع الشيخنا
يمكن أن يقال هذا على حسب الحاجة ويمكن أن يقال أن الله عز وجل خلق مكر الكاتبين عليه هذا مشاهد
إن شاء الله سبحانه وتعالى.